بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. القصص القرآني يتعين الواقع على طالب المعرفة أن يتعامل معه بحذر، لأنه القصة اللي ترد بالقرآن طبعا يصدون المفسرين إلى شرحها. الشرح اللي يتصدون به المفسرين إلى تفسير معاني القصص شنو مستنده؟ إذا مستند عن المعصوم وارد عن النبي صلى الله عليه وآله، بطبيعة الحال إذا كان مستند إلى المعصوم سواء النبي أو الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم، لا هذا وطريقة صحيح نقدر ناخذها باطمئنان. لكن إذا إجا مجرد آراء أو إجا من مصادر ما ترقى إلى مستوى الثقة ما نقدر نعتمد عليه، يعني خصوصا احنا لا نأخذ بعين الاعتبار الفترة اللي عاصرت نزول القرآن. كان المسلمين آنذاك كانوا أميين، يعني هم القرآن الكريم يحط ايدنا على هالحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فكانوا أميين، كانت الأمية منتشرة. هسا انتشارها طبعا مو بذيك الدرجة من المبالغة اللي كان يبالغ بها بعض المؤرخين مثل البلادوري. البلادوري يقول مجموع من كان يقرأ أو مجموع من كان يكتب ويقرأ بالجزيرة العربية 17 واحد. لا هاي مبالغة في الواقع، لأن احنا ما ننسى أن هالمناطق هذه كانت تحتك بعناصر متنوعة من الناس. يعني مثلا افرض عرب الحيرة كانوا محتكين بالفرس ومحتكين بعناصر اخرى، وكانت اكو عندهم ثقافة. وحتى شفت بعض المؤرخين يقول عرب الحيرة علموا قريش الكتابة والزندقة، بلي علموهم الكتابة وعلموهم الزندقة. طيب بس الرواية شنو تقييمها ما يهمنا، المهم يهمنا ان موضوع كتابة، يعني كانت الكتابة عندهم منتشرة. ما ننسى ان مكة كانت مركز تجاري وسيط تمر به القوافل جاية من الجنوب من اليمن من الحبشة وتروح الى الغرب، تذهب الى الشام الى مصر تصعد للرومان. وطبعا هاي القوافل اكو بيها قادة، اكو بيها ناس، اكو بيها عناصر متنوعة مع القوافل يحتكون بيهم ذولا. حتما تلاحظ الموانئ، الان تلاحظ الموانئ تكون اكثر حضارة من غيرها، سببها كثرة ما يمر بها من المسافرين المتنوعين. فبطبيعة الحال مو بالصورة اللي بيها مبالغة ان الجزيرة كانوا اللي بيها يقرون يكتبون هالعدد هذا 17، لا في كثير من المبالغة. هذا الكلام صح ان الامية منتشرة لكن لهذه الدرجة لا. اي ناحية؟ الناحية الثانية، مشكلة اللي تعرضوا الها المسلمين في صدر الاسلام في عدم تدوين الحديث. يعني بعض الاحاديث كانت تلقي ضوء على الايات سواء على القصص القرآني او على الاحكام او هذه الايات تفسير الاحاديث النبوية اللي اجت تفسر بعض الايات ضمن الاحاديث منعت تدوين السنة، معروف عندنا منع وان كان المنع يعني ما كان 100%، طبعا تسرب من عنده، اكو من كان ينقل واكو من كان يكتب، لكن الشاهد ان السنة منعت ما ما تنكتب. هسه ليش الى وقت غير هذا؟ زين، السنة منعت، السنة النبوية منعت من التدوين وما اخذت طريقها الى التدوين الا في ايام عمر بن عبد العزيز عندما اوعز الى ابن حازم ان يكتب السنة. طيب، وعدم كتابة السنة في الواقع فوت علينا كثير، يعني اشياء كثيرة، لان لا تنسى ان الانسان في حفظه ما يقدر يبقى دائما حافظ، يعني تمر عليه ادوار، ينسى، يتمرض اذا ما كتبها. تفر المعلومات من هسه، احنا الان نعيش في عصر التقنيات، نعيش في هذا العصر والتقنيات المصورة يمنا، ويمكن اذا تسأل واحد من عندنا عن قضية قبل اسبوع يقول لك والله ما اعرف، نسيت، مدري. هسه مسألة تمر سنين طويلة وقطعا ما كان بالذهن ينسى. في المسألة لما ما دون هذا المعنى منعوا. أبي بن كعب راد يكتب في أحوال بيت المقدس، يعني بعض الآيات اللي لها علاقة بالقصد يكتب تفسيرها، يكتب الأحاديث الواردة في بيت المنع. قالوا لا، اترك هذا، لا لا تكتب. طيب، فمعنى ذلك كان اكو امية منتشرة من ناحية، ومن ناحية مصادر المعرفة حيلة بينها وبين الوصول الى الناس، وامية العرب كانت امية بالواقع جاية من طريقين، جاية من طريقهم قسم، وجاية من طريق الامم الاخرى قسم. يعني ما طول مرنا بيها شوية المشكلة، خليها نلقي عليها شيء من الضوء. يعني بالضبط مثل حالتنا الآن، الآن الأمم اللي عدها حضارة ضخمة واللي عدها منجزات علمية ضخمة ما تطينا مجال. نعم، يعني الآن أنا أعرف أكو كفاءات عدنا في أوروبا تمنع من أن تكون في مكانها الصحيح. وين يخلوها؟ يعني مثلا عالم من علماء الذرة يجيبوه يوظفوه كاتب تذاكر في مستشفى، نبالي شوية. طبعا هذا المراد ان اختصاصه يذهب، الا نادر ذولا شوية تمردوا وطلعوا او صادفتهم ظروف طيبة، والا كثير من النظريات انجازات العلمية ما يعطونا مجال ان نوصل الها. يعني احنا مو اقل من غيرنا ادمغتنا، لا، قد تكون ادمغتنا بعبقرية اكثر، لكن يحال بيننا وبين مصادر المعرفة من ناحية. ومن ناحية ثانية ان بعضنا يستسهل الطريق السهل، يعني اكو فرع علمي ما يروح الى فرع ادبي، يقول لك انا شيش اللي بي، انا شهادة احطها بجيبي وباشر كلها اتوظف لي، ما يحطوني هم مكان اذا توظفت، لا عندي معمل اقدر امارس فيه تطبيقات، ولا عندي اعمال اقدر اخلي انجازاتي العلميه اللي حصلت عليها راح تتعمق، على ايش اللي بي انا، خليني اخذ الطريق الاسهل. على العموم اكو عوامل كثيره، المهم من هالمقدمه اريدها شنو، اريد من وراءها، اريد من وراءها ان القصص الموجود بالقران لما نمر عليه لازم ناخذ تفسيره عن الطرق الموثوقه او عن المعصوم، والا اذا صار البناء ناخذه عن طرق المفسرين كيفما اتفق لا نقع بمفارقات كبيره. ويجوز يمر علينا ان شاء الله خلال هذا الشهر بعض الاشارات لمثل هذا. طيب، من بعد هالمقدمه نرجع للايه. الايه جت قصنا قصه سفينه نوح، وايه لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب، أولا الآية الكريمة أشارت إلى أن الله عز وجل من نعمه على عباده، من نعمه على عباده يسر لهم السبل في البر وفي البحر وفي القضاء. يعني الله عز وجل بما وضع من قوانين يشر لعباده التنقل والحركة بهذه المسارات الثلاثة. طيب اولا بالجو، بالجو وضع فيه قوانين ووضع للسائرين بالجو انظمة، وبطبيعة الحال كل ذلك من تيسيره تبارك وتعالى. ونقرأ بالقرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طيب هاي المسارات اللي بالفضاء واللي تسبح بها الكواكب على اختلاف احجامها، وش كثر هي؟ يعني يوم يومية العلم يكشف لنا عن مجرة جديدة، يومية يكشف لنا العلم ها طلعت وش كبرها المجرة. المجرة تحتوي على ملايين الكواكب، وكل كوكب اذا تشيل الارض تحطها به كأنما تشيل لك حبة حنطة تدبها بالارض، تبالي يعني بدرجة من الضخامة هائلة بحيث الارقام ترعبك. طيب يومية الفضاء نكتشف به مسار جديد، هاي المسارات الجديدة اللي موجودة بالفضاء بطبيعة الحال تسير بقوانين معينة. يعني هالقوى اللي نسميها جاذبية، فرض اكو قوة انتبادية طاردة عن المركز والقوة الجاذبية، وبالتعادل هالكواكب تسبح بالفضاء، الكوكب الهائل يسبح بالفضاء بشكل غريب. هذا على ماذا يدل؟ يدل على التيسير. الله عز وجل وضع هذه القوانين في داخل ما خلق ويسر لها سبل الانتقال، كل ذلك لخدمة عباده. هذه بالأفق، وبالفعل هدانا أن نكتشف هذه الطرق، هدانا إلى اتخاذ الوسائل التي نقلد بها ما خلقه. وفعلا قدرنا الآن نمتطي الفضاء، واصبحت مسألة الوصول الى الكواكب البعيدة مسألة زمن، يوم على يوم تتقدم. اي بالفضاء، بالارض وضع لنا سفن البر وحملناكم في البر والبحر، حملنا في البر عن طريق سفن البر، عن طريق حيوانات النقل، نعم اللي خصصها الى النقل، جعل الابل الى الصحراء، الخيل خلاها لهذا ولهذا، جملة من الكائنات الاخرى خلاها لمشيرنا بعد، والبحر، البحر وضع بالماء قوانين، ووضع ايضا بما خلق من مواد السفينة قوانين. يعني الان احنا نعرف شلون سخر لنا البحر. اولا جعل السائل هذا الماء الطاهة الخاصية، خاصية الانشياب وخاصية الحركة السريعة. فتتصور العلماء يقولون ان تحرك الجزيئات بالسائل في كل ثانية، نعم، مليون مليون حركة، نبه لي، في كل ثانية، وتتبادل مواقعها ايضا، تتبادل مواقعها بنفس النسبة، وفي نفس الوقت جعل بها مرونة انشياب. تجي السفينة بمقدار ما تزيح من الماء تولد بالماء قوة رافعة، مقدارها بمقدار الكمية المنزاحة من الماء فتحمل السفينة، يعبروا عنه قانون أرخميدس. هذا نفسه ايضا يسره لنا الله بفضل عطائه، يسره لنا بفضل عطائه، جعل لنا سفنا بالبر وسفنا بالبحر وسفنا بالفضاء، كل ذلك لعباده. اراد الباري عز وجل ان يوفر علينا ويشبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وفعلا اشبغ علينا هذه النعم. طيب اذا من بعد هالمقدمة خلي نرجع للآية الكريمة. الآية تقول وآية لهم انا حملنا ذريتهم. آية هنا شنو المراد بها؟ الآية يترددون المفسرين بها بين ثلاث معاني. المعنى الاول وآية لهم يعني وعبرة لهم. شلون؟ يعني الان انا لما ارد اعلم التلميذ احط له نموذج، اقول له ارسم على هالنموذج مثل هالنموذج، نعم، ارسم له مسألة اقول له حلها على هالنموذج هذا حتى يتعلم، يعني اقرب له المعنى عن طريق حسي، احاول اوصل النظرية الى بصورة حسية. جن القرآن الكريم يقول كذلك احنا نريد نعلمكم. شلون نعلمكم؟ انتوا لاحظوا الله عز وجل شو وضع خواص بالماء وشو وضع خواص بالسفينة، انسجوا على منوالها، انسجوا نعم على منوال، على هذا المنوال، يعني كما الله عز وجل صنع انتوا ترسموا خطى ما وضعه الله عز وجل، تعلموا منه، تعلموا من عنده. شلون الباري علمكم؟ اخذوا استفيدوا من هذا. فآية يعني عبرة، يعني تعلموا كما رسمت لكم السماء، يعني انت لا تمر على هالخواص الموجودة بالبحر والموجودة بها المواد وانت معرض عنها، لا، تعلم منها، استفيد من عدها، لان هذه الخواص وضعت لتعليمك لفائدتك. هذا رأي ان آية بمعنى العبرة. الرأي الثاني لا، آية بمعنى النعمة. شلون يعني بمعنى النعمة؟ يعني الباري عز وجل يقول مو كل واحد يتعلم يطلع من الماء او يستخدم البحر، مو كل واحد. الله عز وجل عندما اعطاكم القدرة على استخدام هذا البحر كونوا تشكروا على هالنعمة، انعم عليكم فخلى عندكم قابلية الى الاستفادة من هالطاقات، يعني خلاك تعرف شلون تستفيد من البحر، شلون تركب البحر، شلون تأمن من اخطار البحر، قوانين البحر كيف تستعملها. هذه نعمة من الله، كونك انت تستفيد مما وضع، لان الباري عز وجل امر البحر بان يحملنا وامر السفن. هاي نقطة شوية خلي اوضح لك اياها بدقة، خلي اوضحها لك. كان احنا عندنا القوانين نوعين، عندنا قانون تشريعي الله يعمر به العقلاء، الله عز وجل اذا اراد يأمر واحد من العقلاء يكتب عليه، امر بالصلاة قال له صلي، امر بالصوم قال له صوم، امر بالزكاة قال اعط الزكاة. زين، هاي قوانين تشريعية، اوامر تشريعية، واكو اوامر تكوينية. شلون يعني؟ قالها لها المادة صيري دواء للمرض الفلاني. نبه شوي، يعني مو اكو عندنا بعض الناس يقول انتو شلون تنشبون واحد تقولوا هذا الله شافه؟ شو الله شافه؟ الدواء نفسه شافه، اخذ الدواء، لو ما الدواء ما طاب. هو خاصية وضع الشفاء بالدواء منين اجت يعني؟ ليش هالمادة صارت دواء لهالمرض؟ ليش؟ مع العلم احنا نلاحظ اكو ناس يتمرضون بمرض واحد، اثنينهم، واحد يطيب واحد ما يطيب، اثنينهم ياخذون نفس الدواء. الله عز وجل وضع الخاصية في نفس الدواء، لكن بالاضافة الى الخاصية نعم يسر سبل الشفاء لهذا. فنسبة الشفاء الى الله عن طريقين، عن طريق ازالة المانع وعن طريق وضع المقتضي للشفاء. الباري عز وجل وضع المقتضي للشفاء وازال المانع، وهذا قانون تكويني. الله تظهر ارادته بقوانينه التشريعية وقوانينه التكوينية. مرة يريد من عندي اني اصلي فيقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة، ويريد ان يعطيني عافية، فشي شلون شي سوي؟ يأمر الغذاء بان يحمل لي مقومات العافية، يأمر الخضر تحمل لي فيتامينات، يأمر اللحوم تحمل لي بروتينات، يأمر الحبوب نعم تعطيني مواد مغذية، وهكذا. اذا الامر يجي عن طريق تكويني او يجي عن طريق تشريعي. الباري عز وجل يقول هاي نعمة من النعم، احنا امرنا لكم البحر سخرناه لكم، سخرنا لكم البر سخرنا لكم النعم، آية بمعنى النعمة اثنين، وتجي لا آية بمعنى الانذار. شلون يعني؟ انا اللي قدرت انا اجيك ترى اقدر اغرقك، نبه انا اللي قدرت ان انجيك اقدر ان اغرقك، عليه لا تبتعد عن رحمة الله وعن العمل بما يقربك اليه. ترى اللي قادر على العطاء قادر على الحرمان، اللي قادر على النجاة قادر على الإبادة، فبيها معنى الإنذار. آية يعني ترى نذرك، نذرك بأنه ممكن هذا الماي اللي تستخدمه ممكن نحوله إلى أداة لهلاكك. وفعلا شوف الآن تجتاح العالم أحيانا عاصفة إعصار يجي يقتل لك الآلاف، ظهر الارض يزلزله يحوله يخليه مقبرة، مو الشكل. البحار ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، فانماط اكوها من الهلاك، اللي يقدر على ان ينجيك يقدر على ان يهلكك. وآية له، طيب انا حملنا ذريتهم. هسه يجي السؤال، اولا هذا المقطع انا حملنا ذريتهم به امور. الامر الاول، ليش الباري عز وجل ينسب الحمل الى والحال اللي حملت الى الاسباب الطبيعية؟ شلون يعني؟ يعني انت لما تركب السيارة حملتك السيارة السبب الطبيعي، لما تشرب الماء وانت عطشان هذا الماء هو اللي طفى العطش عندك، مو ليش القرآن يقول وهو الذي يطعمني ويسقيني؟ ليش؟ لون يعني بأي معنى؟ كأنه القرآن الكريم يقول انتوا لا تغفلون عن السبب الأول، لأن الأسباب كلها تنتهي إلى السبب الأول. وأكو كثير من الناس يعجي يعني لقلة نظرة لسطحية فكرة يعجي التأثير للسبب المباشر. شلون للسبب المباشر؟ يعني طلع للسوق واشتغل وحصل لك كم درهم، قل له هنيئا لك الله رزقك. قل الله رزقك شنو؟ شنو الله رزقك؟ شو انا طلعت اشتغلت وتعبت وعرقت حصلت لك كم درهم، الله جايبه بالموضوع. تبالي كثير من الناس يتصور هكذا، بس هذا ما متنبه ان اللي اعطاك القدرة على الحركة منه. بس ما كان ممكن انت تكون مشلول وتقعد بمكانك؟ ما كان ممكن ان تكون ضعيف وما تقدر تمشي؟ ما كان ممكن ان تكون ابله وما تهتدي الى التصرف بالسوق؟ اعطاك الذكاء واعطاك القدرة على الحركة ويسر لك التعامل مع الناس، والسلعة اللي تشتريها خلق لك اياها وبعدك تشك ان الله هو الخالق وهو الرازق؟ اذا القرآن الكريم لما يقول ان يعني يقولون ترى كل الاسباب تعود الينا، هالاسباب الطبيعية تمام الها اثر، وما نقول احنا نلغي الاثر اثر السبب الطبيعي، لان اكو نزاع الان عند المسلمين. المسلمين عندهم نزاع ان السبب الطبيعي هل ان الله يعمل شيئا بواسطة شيء او لا، اختلاف اكو عندهم، لكنه النظر الدقيق والتحقيق ان السبب الطبيعي يلعب دوره. يعني الماء طبيعته يغرق، اذا وقع به واحد يغرق، صحيح ان الله اغرقه لكن اغرقه بالسبب الطبيعي، صحيح ان الله اماته لكن اماته بالسبب الطبيعي. اذا لما القرآن الكريم يقول ان يعني يقول انتوا لا تغفلون عن السبب هذا الاساسي اللي هو من وراء هذه الاسباب، الاسباب كلها تعود الى السبب الاساسي الى الله. اي واحدة؟ اثنين، القرآن الكريم يقول انا حملنا ذريتهم. قد يسأل سائل يقول شلون حمل ذريتهم، هو حملهم شلون حمل ذريتهم؟ ليش؟ ليش ما يقولون حملناكم؟ ليش يقولون حملنا ذريتهم؟ ليش سفينة نوح او غيرها، سواء كانت سفينة نوح او باب السفن، هي حملتهم، لما حملتهم ليش يقولون ان حملنا ذريتهم؟ انا اقول لك لانه هم ولو ما يحملهم ذريتهم كان راحوا. يعني هذا الجيل، جيل نوح عليه السلام اللي نجا عن طريق السفينة، طبعا لولا هذا، لولا ركوبه بالسفينة انقرض النوع، كان النوع كله انقرض، الارض خلت. اذا دول لما ركبوا بالسفينة ومن اصلابهم شنو اكو؟ ابنائهم، اولادهم باصلابهم، ذريتهم باصلابهم. فاذا لما حملهم حمل ذريتهم، فلما يقول ان حملنا ذريتهم يعني احنا لو ما نيسر لكم عمل السفينة ونخلي الاباء انتم في اصلاب ابائكم كان انقرض الجيل. الهواء والماء والارض وما فيها من اشباب، لما الباري عز وجل ييسر بها الحمل، ما ننسى انه هو يحملنا ويحمل اعقابنا ضمن حملنا. اذا انا حملنا ذريتهم يعني ان ذريتكم لولا انكم حملتم بالسفينة لانقرضت ذريتكم. اذا الله عز وجل شو يريد من هذا؟ يريد ان يوصل الشرور الى نفوسنا بالسرور الى ذريتنا. شوي تنبه لي هالنقطة، يعني انت الان اذا تشوف ابنك فرحان وتشوف مثل ما نقول مبحبح، ها، وتلاحظ ان بنعمة وبعافية، افشك انك ترتاح، شرور يدوب الى نفسك. وبالعكس اذا ابنك تشوفه متكدر او لا سمح الله مريض او تعرض الى شدة، لا شك انك تتعرض الى شدة. مو الشكل، مو هذا الشاعر اللي طبع على النبي صلى الله عليه وآله، دخل عليه يشتكي من ابنه، عنده ولد شوية عاق، طب الى النبي يشكو، يشكو من هالولد العاق. فالولد كان ايضا يشكو، يقول له ابوي يأمرني بالإنفاق على عماتي. تفتل أبوه خاطب بأبيات، الأبيات معروفة، يقول له غدوتك مولودا وإذ كنت يافعا تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالشقم لم أبت لشقمك إلا شاهرا أتململ. أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف عليك الموت نفسي وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. الأبيات هواية، النبي تألم من عز من سمع الأبيات، يعني هزت الأبيات. فهذا يقول له إذا ليلة ضافتك بالشقم لما بث لشقمك إلا شاهرا أتمرض، إذا تمرض أنا قبلك أتمرض. صحيح، هذا صحيح، لأن الأولاد هم الأكبر، الأولاد في واقع الأمر يعني لهم تأثيرهم. ولذلك تلقى هؤلاء الظلمة إذا أرادوا يعصروا لهم واحد، نعم يلزموا من 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 إيده اللي توجع، نعم يلزموا من أولاده عن طريق أولاده، هؤلاء اللي ما رزقهم الله شفقة الآباء ولا حنو الآباء ولا حط في قلوبهم شيء من النبل أبدا، المهم ان الولد اذا وصل الخير اليه ما في شك، اذا وصل الخير الى الولد وصل الى الاب، واذا وصل الالم الى الولد وصل الى الاب. فالقرآن الكريم يريد يجيب السرور، يقولوا من شئت نعمتنا عليكم، احنا ننعم عليكم بايصال الخير لذريتكم، حملناهم يسرنا لهم سبل الحركة. هذا ما يدعوكم للايمان بالله؟ ما لازم تؤمنون بالله اللي يسر لكم الخير لكم ولأولادكم؟ اي اثنين، لا بل جبت لي النقطة. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم، كأنه هذا جواب على سؤال مضمر. أن واحد يقول دولة كفرة، ليش الله خلصهم؟ ليش حملهم؟ شنو الداعي؟ ما خلى ما يأخذهم ويخلص الناس منهم كفرة. القرآن الكريم يقول دولة احنا احترمناهم لما حملوا، أيضا بالإضافة إلى إنسانيتهم احترمناهم لأن حملوا بأصلابهم مؤمنين. نبه، طبعا دول كانوا حاملين مؤمنين في أصلابهم، يعني الأجيال اللي اجت آمنت بالنبوات لوجود المؤمنين ضمن أصلابهم، أولادهم أهل إيمان وأهل التجاء إلى الله عز وجل وأهل اتصال بالأديان. فاحترم الله الأصلاب الكافرة، ليش؟ من اجل النشمات المؤمنات، دول في اصلابهم نشمة مؤمنة. طيب القرآن الكريم لما يعلمنا هذا يريد من عندنا نقتدي، يريد من عندنا نتعلم. يعني صحيح الكافر احنا نطيع احكام الكافر، ما يعني ما نقصر في تطبيق الحكم عليه، لكن ينبغي ان نحترم المؤمن. هذا المؤمن اللي في صلبة، طيب هذا كن نطيع ايضا حقه من الاحترام، مثل ما ذاك قيمنا هذا لازم نقيمه، لازم. وهذا ادب القرآن، هذا دستور القرآن. يا ريتنا نتعلم شوية من القرآن. نبه لي هسه، لو صدق ابو طالب مشرك، لو صدق خلينا نحترمه من اجل عليه ابن ابي طالب. ارجوك يومية احنا وسائل اعلامنا يومية تقول كأن مشكلة خبز، لو مشكلة سكن، لو مشكلة من المشاكل الاجتماعية، يومية تلقى لك واحد ها يهضل بصوته مات مشرك، هذا مات مشرك، وابو سفيان مات مسلم. هذا الرجل اللي وقف عمره وامواله واولاده لحماية النبي والمسلمين، نعم، بالشعب 3 سنين ما يذوق النوم هو اولاده للصبح لحماية النبي، طريق كله من بدء الدعوة، طريق الدعوة وقف الى جانب النبي يوميا، واقف شال سيفه ويلتفت له، اذهب لامرك، ما عليك غضاضة، وابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لا يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد بالتراب دفينا. يوقف الرجل هذا الموقف يدافع عن الاسلام هذا الدفاع. العترة، عدل الكتاب، عترة النبي اجمعوا على ايمانه، نعم، والعترة لا تفارق القرآن فيما تقول. ومع ذلك مع هالأدلة النبي أبقى زوجته تحته وهي مسلمة، نعم، فاطمة بنت أسد، ولو كان أبو طالب مشرك ما يشغل النبي أن يخليها زوجة إليه، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان لازم يطلقها، هاي كلها ما تنهض عندك أدلة، لا مو هي العقدة مو منها، العقدة هذا لو أبو مروان وأكد لك هو مسلم، لكن أبو علي بن أبي طالب مع الأسف والله هذا أنا أقول لك ما يضيره علي بن أبي طالب أبدا، علي بن أبي طالب لا يضيره، لكن هذا يضير وجداننا، يضير تاريخنا، هذا يسيء للموضوعية، يسيء للبحث المتجن الموضوعي الحر. وإلا فأبو طالب الرجل يعني إيمان لا نقاش فيه أبدا، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. في الواقع لا يضيره هذا اللون من التجديد أبدا. فقط عندنا نقطة، قلت لك هذا الرجل يعني كل شيء إلى علاقة به، علي بن أبي طالب كل شيء إلى علاقة به، علشان في تاريخنا تعرض إلى مصاعب كثيرة، مصاعب. رواية أروي لك رواية واحدة، عبد الرحمن بن الأسود يقول هذا واحد علقمة كان باليمن، إجا جابوا يا شوية كتب، لما جابوا يا شوية كتب يقول شفنا هاي الكتب فيها فضائل لعلي وأهل بيته مكتوبة، جبناها إلمن العبد الله بن مشعود، قلنا له والله أريدك تقرأ هالكتب. يقول أخذها عبد الله بن مشعود بدون أن يقرأها، عرف شنو القصة، عرف الخط شنو واللي جايين احنا بيه، أن احنا جايبين له كتب فيها فضائل علي بن أبي طالب. يقول استدعى بطشت ملأ ماي وقام يحط لك كتاب يميثة بالماء ويمزقه ويقرأ، نحن نقص عليك أحسن القصص، مو إلى آخر الآية، يقولهم القرآن هو أحسن القصص، وما أكو داعي إحنا نجي نشغل أنفسنا بقصص غير القصص القرآني، ماتها عن آخرها، لأن أكو بيها من قبل علي بن أبي طالب مثلا. فأنتش تتوقع أن علي، وهذا منطق يا أخي، منطق شلون منطق؟ أرجوك لما يشتمون 80 سنة على المنابر يسمحون أن يذكروا له فضيلة بكتاب؟ طبعا لازم فضائله، لازم كل شيء من الفضائل إلى أو لأطراف أكون يمحق. نعم، وفعلا كان أكو سياسة ملتزمة في إبعاد هذا الرجل عن حظيرة المسلمين، لازم يبعد. طيب ارجع للآية، اذا الآية تقول وآية لهم انا حملنا ذريتهم. طيب حملنا ذريتهم انتقلت قالت في الفلك المشحون. في الفلك المشحون شنو معناه؟ المعنى الاول ان في الفلك المشحون اذا كان هذا الفلك هو يعني السفينة اللي نركب بها بالبحار، كأن القرآن الكريم يقول هنا أكو معجزة، والمعجزة إذا دخلت تلغي القوانين الطبيعية، يعني معنى معجزة إلغاء القانون الطبيعي، هذا معنى معجزة. يعني لما نقول القمر انشق، أو لما نقول مثلا الشمس أفرض وقفت، هذا يعني ظاهرة غير طبيعية، يعني إلغاء للقانون الطبيعي، وهذا معنى المعجزة. وإلا جذع ما يتكلم، اللي يقولون ان الجدع تكلم، او اللي يقولون المعاجز حدثت، معنى مستندين الى وضعية تخالف القانون الطبيعي، معنى الاعجاز الغاء القانون الطبيعي. زين الفلك المشحون شنو؟ يعني كأن الآية تقول ان هذا الفلك سفينة نوح لما حملنا بها الكائنات الحية انشحنت الى درجة ما اصبح اكو تعادل بين الكمية من الماء اللي زاحتها وبين ثقل السفينة. وقلت لك هذا قانون ارخميدس يقول ان السفينة يحملها الماء اذا كان ثقلها بمقدار ما تزيحه من الماء، زين اذا لا صارت اثقل طبعا راح تغرق. ولذلك احنا عندنا الان فقهاء يقولون اذا اكو سفينة محملة بالبحار اكثر من طاقتها وشافوها راح تغرق، شو يسوون في مثل هالحالة؟ لازم يخففون من حملها، حملها بشر، شلون شو يسوون لهذا البشر؟ يسوون قرعة، عليه من توقع القرعة هو نصيف يدبوه بالبحار، ترى ماكو الا افضل ما يغرق الجميع، مو اهون الضررين؟ اكو عندنا مهم واهم، الاهم نجاة الجميع، المهم حفظ روح هذا. فش يسوون؟ نخليهم كلهم يغرقون؟ لا، ما نخليهم كلهم يغرقون. وترى معظم القوانين تمشي حتى القوانين التشريعية من هالنوع. يعني مثلا انا لا اقرب لك المعنى، يعني الان انا اعرف ان المجتمع يريد مستشفيات، يريد طرق، يريد صيانة، يريد امن، يريد. او اريد اسوي ضرائب، طبعا الناس مسلطون على اموالهم، شلون انا اجي اخذ من عندهم؟ لازم يتنازلون عن قسم من حريتهم المالية في سبيل حرية الجميع. لازم يعرف ان هذا يعيش في مجتمع ويريد امان ويريد دواء ويريد استقرار. لازم يتنازل عن قسم من ملكيته. فانا جاي اجي الجمه بان يتنازل في سبيل المصلحة العامة. هذا كذلك الان سفينة. لما السفينة اصبحت ثقيلة واذا ما اندب من عدها تغرق كلها افضل مما تغرق كلها. اخلي يغرق قسم واحفظ حياة الباقين. هذا القسم شلون؟ هو نصيب. انا ما اقدر اجي لي رأسا اخذ اجي بدون مستند. اسوي قرعة. راحت القرعة عليه شالوا دقوا. اشو يعني هذا اجت القرعة وقع وطاح بنصيبه. طيب اعود للموضوع. اذا أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعني أن أجرينا لهم معجزة. لأن فعلا الكائنات اللي حملها نوح عليه السلام بالسفينة كائنات كثيرة من كل الأجناس، من كل زوجين اثنين. طبعا الكائنات الحية كلها أصل الأنواع الأجناس. طبعا هذه لولا وجود هذه العملية لذهبت. هاي نقطة. النقطة الثانية أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أكو بها نظرية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو هي النظرية كما يروها جماعة من المفسرين؟ أن الفلك المشحون الرحم. نبه شوي. شلون يعني الرحم؟ يعني هاي المشيمة. ماكو هاي المشيمة اللي يكون بها الجنين داخلها ماء والجنين يصبح ضمن الماء. كأنه لكل نوع سفينة تناسبه. شلون يعني؟ انت ما تقول من هذا يتكلم في افق المعرفة، تقول هذا يتكلم في افق الاقتصاد، تقول هذا يتكلم في افق الطب. يعني المقصود ان الطب الى منهج والى افق، المعرفة الى منهج والى افق، الاقتصاد الى منهج والى افق. كذلك لكل نوع سفينة تحمله. هذا الجنين عندما يتم يعني هالتلاقح بين الحويمن والبويضة الى ان يتكون الى زيجوت مثل ما يقولون، هذا الحيوان يبدأ يشبح يترعرع وين؟ بالمشيمة. بهاي المشيمة. ليش بهاي المشيمة؟ ترى هاي مملوءة ماء. هاي حتى لا جسم لا يحتك بجدران الرحم فيتأذى. الله عز وجل يخلق له السائل الجنين يبقى سابح فيه. العلماء الاجتماع يقولون افضل فترة، علماء النفس والاجتماع، افضل فترة تمر على الجنين نعم هي هالفترة. على الإنسان كل حياته تعتبر هاي الفترة يبقى يحن إلها. ليش؟ لأن خالية من كل مشكلة هاي الفترة. لا يفكر بقرصة الخبز ولا يفكر بالضيف ولا يفكر أنك واحد يلاحقه أو ما يلاحقه، ولا يفكر بحار ولا ببرد ولا بآلام. الحياة سعيدة عنده يعني جدا. أرق واروع حياة تمر على الانسان هالفترة هاي، ولذلك يبقى يحن اليها. وما اقدر شوية اكمل لك باقي النظرية لين بها شوية بها تفاصيل جنسية مكشوفة شوية. نبه الانسان يبقى يحن الى هذا، يحن الى هالموضع، يريد يرجع الى نعم. يعني حنين لا ارادي، حنين لا شعوري. افضل فترة تمر عليه الفترة في داخل المشيمة وداخل الرحم. فالقرآن يقول آية لهم أن حملنا ذريتهم أبنائهم خليناهم يشبحون فيها الجو هذا. يعني الذرية خليناها تترعرع وتنمو، ووفرنا لها سبل الغذاء، ووفرنا لها سبل الطعام والماء كلها عن طريق الحبل الشريد لهم، وأعطينا أجواء رائعة لا سبيل إلى تحديد روعتها. الأجواء الرائعة نعم لا سبيل إلى تحديد كلها. أجدتش وقت في هالفترة آية لهم. يقول هنا عظات، هنا عبر أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هذا الرحم المشحون بالماء، ماء المشيمة، وأحيانا قد يكون مشحون بالتوأم، وأحيانا قد يكون مشحون بكبر الجنين، لكن مع ذلك يقول خلي يشوفون العبرة، يشوفون الإعجاز، يشوفون أن هذا الجسم الكبير شلون الله عز وجل يسر للحياة الكريمة، وشلون صبر الأم أيضا على احتمال هذا البلاء. تصور أنت الأم يعني إيش تمر عليها أدوار من أشد الأدوار ألما، شو وقت أيام الحمل هذا. وهذا اللي طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله أمي شيئة الخلق، هاي أمي أخلاقها شوية وعرة، قال له قم، ما كانت شيئة الخلق عندما حملت 9 أشهر، أنت تعرف شو مسوي بيها؟ ما تعرف النوم، ما تعرف الهدوء، ولذلك الجنة تحت أقدامها، هذه حملتك في ذاك الألم ووضعتك بذاك الألم وتحملت من أجلك الصعاب، ولذلك تلقى الارتباط بين الأم وولدها لا مجال لأي قلم أن يصوره ولأي فكر أن يحدده، ارتباط لا يقوى اللسان ولا القلم على تحديده. وكلما يكبر هذا، كلما يكبر تكبر آمال أم وياه. مش تتأمل، تتأمل أنه راح يكبر وراح يتزوج وتفرح به، وتشوف امتداده بالبيت، تشوف أطفاله يدرجون بالبيت. إذا فجعت بي في هالحالة كيف تتصور حالها؟ شلون راح يكون حالها؟ ولذلك المؤرخين يقولون لما رجع الحسين آخر مرة يحمل برعما من براعم آل محمد، منو؟ القاسم، آخر ضحية، وضع صدره على صدره، حمله ورجلاه يخطان الأرض، أقبل بي ألقاه بين القتلى من إخوته ومن بني عمه، وجلس ما بينهم ودموعه جارية، غريب عن أوطانهم وديارهم، تنوح عليهم بالبراري وحوشها، جلس يمسح الدم والتراب عن وجهه. أم ما طول الحسين قاعد ما قدرت تدنو إلى يعني وجود الحسين، مكانة الحسين، هيبة الحسين تمنعها. الحسين لاحظ هالمعنى، ترك أبطاهم مجال، طلع من الخيمة وترك المجال لأمه، أقبلت إلى، جلست عند رأسه. يا ابن الفاجدات تكثر هم خلفات، وما تدري تموت ام الولاد الامات. يا ابن الرباي وانا وذاك شهر الفات، يا ابن الياش ما تقعد تجاوبني، يطرب من الكبر سني وشاف زهيد، حالي راح مني والجريب بعيد. يا ابني من تجي الشبان يوم العيد، يصير النوح يوم العيد يطربني تلك الوجوه المشرقات كانها الاقمار تسبح في غدير دمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم